هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. ما زلنا مع سورة البقرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعد آيات الطلاق وأحكام الطلاق سيدخل القرآن في موضوع وهو القتال وقصة بني إسرائيل من بعد موسى في قتالهم لأعدائهم. فتدرج في العرض القرآني بأسلوب جميل ويبين قضية مهمة جدا وهي قضية عدم الجبن والخوف من لقاء العدو، وذلك أن الموت حاصل لا محالة سواء كان بقتال أو بغير قتال. فهنا الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة قوم خافوا الموت بسبب لقاء العدو وقتاله. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقيل أن الله سبحانه وتعالى أمرهم للخروج لقتال عدوهم فلم يخرجوا للقتال، إنما خرجوا هربا من القتال، تركوا التوجه إلى ميدان القتال وهربوا في طريق آخر هربا من قتال عدوهم ومواجهته. فكان أن الله سبحانه وتعالى أماتهم، وقع عليهم الموت وهم ألوف، ما هو واحد واثنين، ألوف، ثم أحياهم ليبين لهم أن الموت لا يشترط في القتال، وأن الإنسان قد يموت بلا قتال مع عدوه، إنما قد يموت وهو في أطيب حاله. وهذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين في هذه الآية، أن الموت هذا أمر متحقق لا تستطيع الفرار منه، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سيكون أمامكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفر، يقول سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني هذا أمر عجيب، أنت تفر من شيء يكون خلفك، ولكن الموت إذا فرت منه فإنه سيلاقيك في الأمام. وقيل أن يعني شيئين أو موجودين لا تستطيع الفرار منهم: الموت ولقاء الله. الموت هذا محقق، ولكن الله سبحانه وتعالى قد ترتب على هذا الأمر يعني أوقات محددة: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالله سبحانه وتعالى يأجل الموت، وكما قال عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت. أي ما كنت أنت، في الجو، في كبسولة بعيدة عن المشاكل وبعيدة عن أي أضرار أو أي أخطار، أينما تكونوا يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه قضية مهمة جدا أنك تستوعب هذا الأمر، لن تستطيع أن تفر من الموت ولا أن تفر من لقاء الله تبارك وتعالى. فهم أرادوا الهرب من الموت، فالله يعني أماتهم ثم أحياهم، يبين لهم هذه القضية. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل يعني منة وعطاء ورحمة بهم، فكما شاء الله عز وجل أن يميت هؤلاء كان مستطيع سبحانه وتعالى لا يحييهم، لكنه أحياهم لرحمة منه ورأفة بهم حتى يعودوا لرشدهم ويقابلوا عدوهم في قتاله لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يستجيبون لأمر الله، لأن الشكر يستدعي الفعل، فقيل الحمد باللسان والشكر بالأفعال. تحمد الله عز وجل هذا باللسان، وأما الشكر ليس بقولك شكرا لله، لا، الأصل في الشكر هو الفعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لداود اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، ما قال قولوا، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور أي المطيعين في العمل والقائمين بحدود الله تبارك وتعالى. وهذا يستدعي نوع من الصبر ونوع كذلك من الشجاعة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذا حال أكثر الناس، كما قال سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون، كذلك يقول وإن ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا الأمر حقيقة موجودة بين الناس. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذه قضية الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام بأن هذا القتال في سبيل الله والنصر لدين الله نوع من أنواع الشكر، بل هو شكر عظيم أن تقاتل لتنصر دين الله عز وجل، ولا يكون ذلك سببا في هروبك من يعني الموت. الموت سيدركك سواء في القتال أو في غير القتال. وهناك من دخل الغزوات ودخل يعني المعارك الشديدة وتعرض لحالات ظن أنه سيموت فيها، ولكن الله أحياه. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يدخل في 80 معركة، 80 معركة، قائد ومصنف من القواد البواسل الشجعان الذين يعني كان لهم أثر كبير في فتح بلاد كثيرة للإسلام، مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن هذا الصحابي بأنه سيف من سيوف الله، ومع ذلك يموت على فراشه ويقول وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني يرثي نفسه وهو كان يتمنى لا شك أن يموت شهيدا. عزيزي المشاهد فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى.
عودة إليك عزيزي المشاهد، حيث ما زالت السياق الآيات تتكلم عن القتال في سبيل الله وعن الموت. فالله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي لا تجبنوا عن لقاء العدو ولا تخافوا من الموت لأن هذا الأمر متحقق سواء كان في القتال أو في غيره. واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لما تتحدثون به من شأن قتال العدو ومن يقول حقا ومن يقول باطلا، وهو كذلك سميع وعليم سبحانه وتعالى، فهو سميع لما تقولون، عليم بما في صدوركم وما في نياتكم. ثم يحث الله عز وجل على بذل الأموال في القتال، ليس أثناء القتال، للقتال أي في إعداد الجيش ومحاربة العدو، وذلك أن هذا الأمر فيه فضل كبير، وحاجة الجيوش للإعداد هذا أمر يعني واقع ولا يختلف عليه اثنان. فكلما كان الجيش معد بعدة قوية وإمكانيات كبيرة، كلما كان النصر أقرب أن يكون حليفا له، وكذلك كلما كان المال متوفر أثناء الحرب كذلك لزيادة الإمداد والحاجة إلى إمداد الجيش المقاتل بجيش آخر وعدة أخرى وما شابه ذلك من حالات الاحتياجات الحربية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القرض هو أن تؤدي لإنسان مال فيرده لك. الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، هو رازقهم سبحانه وتعالى، هو الذي يملكهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الرازق سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيك هذا المال، لكن مع ذلك يطلب القرض من العباد، وهذا لاختبار نياتهم. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، هو الغني سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو اختبار وترغيب لهم في الإنفاق في سبيله، دليل على صدق الإيمان ومحبة نصرة دين الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ القرض دائما لا يكون فيه مضاعفات، فأنت تقرض على باب الإحسان، ما يسمى بالقرض الحسن، فأنت تعطي 1000 دينار ليرد لك 1000 دينار، هذا من باب الأجر، وكما في حديث حسن في معناه بأن الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة بعشر أمثالها، وجعل القرض الحسن 18 ضعفا، وهذا يدل على أن القرض فيه إعزاز لنفس المقترض وليس فيه منة كبيرة مثل الصدقة، فكان أجره في المضاعفة أكثر من الصدقة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. طبعا أنت لا تدري كيف الله سبحانه وتعالى يرد لك هذا القرض، فمن يجهز الجيوش وينفق عليها له أجر عظيم. لما ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش أو أمد جيش العسرة ب300 فارس، وكان في وقت شدة يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي تمويل، جيش وجهز 300 فارس بكل ما يحتاجون. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ماذا قال؟ قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله سبحانه وتعالى علم ما في قلب عثمان بن عفان رضي الله عنه من حب لهذا الدين ونصرة لدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فغفر له ذنوبه ولا يضره إن وقع في خطأ أو ذنب بعد ذلك، مع علم الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الرجل وحيائه وخوفه من الله تبارك وتعالى. والله يقبض ويبسط، ويقبض سبحانه وتعالى ويبسط، يقبض الرزق عمن يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء وإليه ترجعون. أي الله سبحانه وتعالى كل هذه الأمور من إنفاق المال والقتال في سبيل الله ستقفون أمام الله عز وجل يوم القيامة، فهو الذي سيحاسبكم على ما قدمتم وما نويتم. فهناك من ينوي أن يقاتل في سبيل الله، وهناك من يتحسر على أن ليس لديه مال يدعم به جيش الإسلام ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يعني هؤلاء الناس جايين صحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نريد أن نجاهد معك ولكننا فقراء وليس لدينا مال حتى أن نعد العدة لأنفسنا، فنريدك أن تحملنا أنت تقوم بإعدادنا للقتال وكذا. فالرسول ما كان عنده ما يحمل كل هؤلاء الصحابة للقتال، فيرجع هؤلاء وعينهم تفيض من الدمع لعدم وجود الاستطاعة بالأنفس، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يمولهم. فهؤلاء لهم أجر؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بجيش العسرة وهناك من الصحابة من لم يكن يستطيع أن يجهز نفسه، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجهزه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسيرون في هذا المكان البعيد من المدينة إلى تبوك، كانت مسافة بعيدة وكان حرا شديدا ومفازة يعني طويلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء الذين تركهم في المدينة وهم يتوقون ويشتاقون للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم نصر الدين الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. ناس معذورين، إما يكون أعرج وإما يكون أعمى وإما يكون فقير، فما استطاع أن يذهب للقتال ولا أن يكون له سهم في تجيش الجيش، فهذا على نيته، بصدق نيته الله سبحانه وتعالى يأجره كمن أنفق وكمن قاتل، ومع أنه في بيته وفي مكانه، ولكن قد اطلع الله عز وجل على صدق نيته وعلى ما في قلبه من تحسر وحزن على أنه لم يستطع أن يشارك ويخرج في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه لذلك، ما استطاع. فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه مأجور على هذه النية. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي يرويه، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه النية أعظم عمل متعلق في أعمال الإنسان، النية الصالحة والصادقة والمخلصة لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها الإنسان، وإن كان في مكانه وإن كان في بيته وفي بلده فله الأجر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. عزيزي المشاهد، نقف معك إذا هذا المقام، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من